سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت ربك اللهم علمنا مما علمتنا وزد علما وعملا في الدين ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين ورد على قلبي قبل أن نقرأ في كتاب رياض الصالحين معنى لطيف بقوله تعالى وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إذا نظرت إلى هذا المشهد مشهد آخر يصف فيه المنافقين كأنهم خشوب مسندة الذي يكون في باطنه حال وجد لا يقدر لابد إلا وأن يظهر ذلك في هذا الاهتزاز من الوجد. فقل للذي ينهى عن الوجد أهله إذا لم تذوق معنا شراب الهوى لعنة. الذين يذكرون الله هذا الاهتزاز الذي يحصل يكون معه رطب جميل وهزي إليك بجزع النخلة بدنك جزع نخلة. لا سيما أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن النخلة عمت البني آدم لأن النخلة أخت آدم هي عمتكم أخت آدم فجزع آدم وجزع النخلة وهزي إليك أيتها النفس أيتها الروح وهزي إليك أيتها النفس أيتها الروح وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا. يكسر اللائمون حينما يظهر الوجد على صاحب الوجد. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. اصرف نظرك اللي بده يجي يذكر في الحضرة ويقول يقوم يحكوا علي لا يجي على الحضرة مو ضروري يجي على الحضرة. اللي بده يجي على الحضرة بده يكون متحقق في حالي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا لا أتكلم أحد في هذا هذا شأن خاص بكم. إذا ذكرتم الله لا تناقشوا هذه قضية مطلقة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي كما تيسر لا أحد يناقش أحد في الوجد والاهتزاز فلن أكلم اليوم إنسيا في هذا أكلمهم في الفقه أكلمهم في الدعوة أكلمهم في العقائد أكلمهم في اللطائف أما في هذا لا تكلم أحد لأنه إن كان وجدا يأتيك رطب جميل. إذا ما كان وجد وحضرت بنية هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ما عندك وجد ليس عندك وجد وتحضر بهذه النية للمصدق في طريقنا ولاية لكن تحضر شان تتفشفش وتفشفش ما تحضر أحسن لك. ذلك مجالس العلم كثيرة لكن مجالس الوجد صارت نادرة صارت قليلة. مجالس التي تكون فيها الأرواح مستغرقة في حضرة الله التي تكون فيها الأسرار غائبة في حضرة الله. كثير ناس خصوصا من أهل الطرق وأهل الصفاء الذين يعني يكون اجتماعهم غاية ما يصل إليه الصفاء عندهم أنهم ربما يجتمعون بأهل البرزخ من الأولياء لكن الأسرار الغائبة المستغرقة في حضرة الله هذا نادر. الأسرار التي تغيب عن سوى الله هي وأهل البرزخ يغيبوا في حضرة الله. الله الله يعني هذا وارد من آيات قرأ سمعناها في الباب السادس عشر من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين، الذي هو باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وقال تعالى وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص بكل الأمة، ليس خاصا بعصر الحياة الدنيوية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما انتقل من هذه الدار حتى ترك لنا ما يكفينا إلى يوم القيامة أبدا. رحمة الله على الشيخ الأكبر قال لا نحتاج، عندنا الكتاب والسنة لا نحتاج معه إلى شيء، لكن الفطن هو الذي يفهم أين هو النص الذي في الكتاب أو في السنة. على سبيل المثال أتى بمثال، قال يقول قوله تعالى ولا تقل لهما أف، من باب أولى لا تضربهما قياسا. قل لا حاجة لنا، ليش الكلام واللف والدوران؟ المولى سبحانه وتعالى ما قال وصينا الإنسان بوالديه إحسانا؟ هذا نص. ومن الإحسان البر، ما هو من الإحسان الضرب، ما في حاجة. ليه هذا الاتفاق؟ هذا من كلام الشيخ الأكبر. ليه لا تقل لهما أف، من باب أولى لا تضربهم. ليش نلف فيه؟ نصر وصينا الإنسان بوالديه إحسانا نص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فما ترك صلى الله عليه وسلم أمته في حيرة، لأنه البينة، وأرسله الله سبحانه وتعالى بينة كافية وافية إلى يوم القيامة. بينة، فلا نحرم إلا ما حرم، ولا نوجب إلا ما أوجب، ووضع لنا موازين، إن الله يأمر بالعدل، القرآن نص القرآن، إن الله يأمر بالعدل، إيش أوسع من هذا الميزان؟ والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء، والمنكر، والبغي، لا ضرر ولا ضرار. خلاص بيان شافي وافي كافي، لا ضرر لا ضرار. وبين لنا في التطبيق العملي، عندما أراد شخص أن يحبس شخصا ولا يعطي ممر من أرضه، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حكم غصب عن رأسه بأن يتخذ ممر، لأن الإنسان لا يمكن أن تحكم مصلحته الخاصة المصلحة العامة، المصلحة العامة مقدمة. فهناك حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحكام التي بيّنها لنا في الكتاب والسنة، وعلينا أن لا نجد في نفوسنا حرجا، كما ورد الحكم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص نسلم الأمر كما ورد، ونهج طريقي واضح لمن ارتضى لمن اقتفى، ولكنها الأهواء عمت فأعمتي. لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، إنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. مو المشكلة اليوم إيش هو الحلال وإيش الحرام، المشكلة أننا نريد حلال على كيفنا وحرام على كيفنا وفق نفوسنا وأهوائنا. وعندنا استعداد نلوي الحلال والحرام على كيفنا عشان خاطر أبوي بده وأمي بدها ومرتي وزوجي، عندنا استعداد نلتف ونبدل ونغير. وما هذا شأن أهل الإيمان؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فأنت الحكم، الفصل، ما قلته صدق، ما نطقت به صدق، فلا نغير ولا نبدل، والطائفة التي ارتضاها هي التي تكون على ما هو عليه صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أي على الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فأنت حكم موجود بينهم إلى يوم القيامة، موجود فيما حكمت به، فيما بينته، فيما فصلته، فيما شرحته. أبدا. رحم الله الإمام أحمد بن حنبل حين كان يقدم الحديث الضعيف على رأي الرجال، رحمة الله عليه، كان يقدم الحديث الضعيف على رأي الرجال. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت الأئمة الأربعة. ما كان أحد منهم يجرؤ، إمامنا الشافعي رحمه الله ما كان يجرؤ على أن يقول عن أمر اجتهد فيه حرام مطلقا، إنما يقول أكرهه. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، إن هذا لفظ إذا قال هذا حكم شرعي أي منسوب إلى الله، أما رأيي أرى هذا شيء آخر، أكره وأحب ماشي. ما اليوم أصبحت القضية اللي بتريده بيصير، الأحكام إطلاق للأهواء فيها، حتى الناس ما عادوا يفرقوا بين ما هو حكم شرعي وبين ما هو رأي لفقيه، وهذا خطير، لأن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون حاضرا في الأمة، ينبغي أن يكون حاضرا في الأمة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، وهو أقل ما يمكن أن يجده في نفسه من الامتعاض أمام الحكم الشرعي. أجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار، تجديد أو تخفيف. الذي يجترئ فيشدد فيتجاوز حكم الشرع، أو الذي يخفف فيتجاوز حكم الشرع. الإمام مالك، علينا أن نرجع إلى سير الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. هؤلاء الأئمة، اليوم واحد يقرأ الفقه كلمتين يحسب حاله صار مالك وشافعي، هو ما بيطلع زر في نعل أحدهم. الإمام مالك جاء إليه شخص من المغرب يضرب أكباد الإبل حتى وصل إلى عالم المدينة. الإمام مالك رضي الله عنه سأله عن مسألة، قال حصلت هذه المسألة؟ قال نعم، قال ما مرت علي في الماضي، أنظرني حتى الغد حتى أنظر في كتاب الله وسنة رسوله. فبقي طول الليل واليوم يبحث في الكتاب والسنة، فما وجد الإمام مالك في الكتاب والسنة جوابا، لا يعني عدم وجود الجواب، لكن ما عثر الإمام مالك في ذلك الوقت القصير على الجواب. يجوز الشافعي عثر، يجوز أحمد عثر، يجوز أبو حنيفة عثر رضي الله عنهم بذلك. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما قال في المذهب، دين. وقد لا تجد، وكل الأئمة احتاطوا وقالوا إن صح الحديث هو مذهبي، كلهم احتاطوا. في اليوم الثاني جاء هذا الرجل انتظر الإمام مالك، قال إيش الجواب؟ قال ما وجدت جواب. قال أنا أتيت من المغرب من بلاد يقولون ما على وجه الأرض أعلم من مالك، وتقول لي لا أدري؟ قال لا أدري. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولن تكون ممن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تستحق أن تسلم عليه ويسلم عليك حتى تسلم له، فهناك التسليم له قبل التسليم عليه. إذا كان الصوفي بيقول له خلي نفسك وتعال قبل أن تقابل أهل الله، يقول خلي نفسك وتعال، فكيف إذا أردت أن تأتي إلى حضرة رسول الله بدك تتبرأ من نفسك؟ أبدا. ويسلم تسليما، من لطائف اعتبارات الشيخ الأكبر رحمه الله نستفاده من حديث قولوا كما يقول المؤذن. سيدنا إبراهيم أذن وأذن الناس، وصاحب الدعوة التامة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ففي الاعتبارات والإشارة اللطيفة أخذ الشيخ قولوا كما يقول المؤذن، أي كونوا وقافين عند قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما قيده قيدوه، وما أطلقه أطلقوه، خلاص. ما قيده قيدوه بتقييده، وما أطلقه أطلقوه، وإلا مصير مثل بني إسرائيل، دع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه عليها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يا أخوانا إياكم ثم إياكم ثم إياكم، حتى لو كنتم مقصرين في سنة من السنن، في حكم من الأحكام، في أمر ما، إياكم أن تتجاوزوا على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وصفه. يعترف بتقصيره، قل أنا. الإمام الشافعي اعترف في لحظة من اللحظات، قال نتف الإبطي سنة ولا أقوى عليه لأنه مقصر. قال أنا مقصر أضعف عن هذه السنة، نتف الإبط سنة ولا أقوى عليه. الكمال النبوي، لكن أن يعترض، أن يجد غضاضة، أن يتأفف، أن يكذب على رسول الله، اعترف بما أنت عليه، قول أنا مقصر في أخي، هذا الاعتراف تؤجر عليه. لكن إياك أن تتجاوز أو تغير أو تبدل، لازم دائما يبقى أمامك مشهد الكمال النبوي حاضر، وترى كل الخلق أقل من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت من أقل المقصرين. هكذا يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون في حالة الأدب في كل أوقاتك، تكون مستسلما له صلى الله عليه وسلم، تحكمه أن تضعف عن شيء هذا شأنك، لكن اعترف بأن الكمال إنما منبعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن لا يحجب قلوبنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي لا يحجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجب عن الله، الذي لا يحجب عن الله لا يحجب عن رسول الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. نسألك يا مولانا التوفيق والقبول بسر الفاتحة.